بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس 26 من سلسلة مجالس أصول الفقه، و بالتحديد في شرح نظم العمريطي رحمه الله. ووصلنا إلى باب الأمر. قال الناظم رحمه الله: باب الأمر، يعني هذا مبحث في باب الأمر، هذا مبحث في باب الأمر. أي هذا مبحث في باب الأمر. وباب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب الأمر. وباب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب الأمر. وباب كما ترون خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وهو خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والأمر مضاف إليه، والأمر مضاف إليه. قوله الأمر، باب الأمر، ال هنا للعهد، ال هنا للعهد، يعني الأمر المعهود، الأمر المعهود والمذكور، الأمر المعهود والمذكور والمعدود في مباحث أصول الفقه وأبوابه، في مباحث أصول الفقه وأبوابه. لأنه قال سابقا عندما عدد أبواب الأصول، قال سابقا مبينا مباحث أصول الفقه وأبوابه، ماذا قال؟ قال: أبوابها 20 بابا تسرد، أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد، وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما. من هنا أورد باب الأمر، لأنه سبق وذكر الأمر لما قال أمر ونهي، لذلك هنا قال باب الأمر، يعني الأمر المذكور سابقا. فأل هذه للعهد، للعهد المذكور سابقا في الأبواب. فهنا أورد باب الأمر، أورد باب الأمر، وبدأ ببيان تفاصيله، وبدأ ببيان تفاصيله. ومن هنا يبدأ علم أصول الفقه حقيقة، اللي هو يعني الأبواب المتعلقة بالأصول تعلقا جذريا. ووضحت سابقا أن ذكر أقسام الكلام من مباحث اللغة، أن ذكر أقسام الكلام من مباحث اللغة، فالمقدمة اللغوية يذكرها الأصوليون من باب التوسع، المقدمة اللغوية يذكرها الأصوليون من باب التوسع في هذا الفن، من باب التوسع في هذا الفن. وأيضا لوجود رابط بين فهم الأصول بفهم اللغة، وأيضا لوجود رابط بين فهم الأصول بفهم اللغة. لماذا؟ لأن الأصول فيه دلالات الألفاظ كما سيأتي، وهذا يعتمد على فهم اللغة، لأن الأصول فيه دلالات الألفاظ وهذا يعتمد على فهم اللغة، كما سترون من ألفاظ العموم، ألفاظ الخصوص، ألفاظ الأمر، ألفاظ النهي، كلها صح أصول، هي من الأصول لكن لها علاقة باللغة كما سترون بعد قليل. ولا كيف يعرف الإنسان أن هذا أمر يفيد الوجوب؟ من خلال صيغ الأمر، صيغ الأمر لها علاقة بفهم اللغة. كيف يعرف أن هذا نهي يفيد التحريم؟ من خلال صيغ النهي، صيغ النهي مباحث لها صلة باللغة. كيف يعرف أن هذا من ألفاظ العموم؟ كل من ما من خلال اللغة، فمن خلال اللغة يعرف أنها من ألفاظ العموم، فلوجود هذه الصلة لا بد، لم يجد الأصوليون بدا من التعرض لشيء من اللغة. عندنا هنا مسألة: الحكمة من تقديم باب الأمر والنهي في الأصول. تلاحظون لما بدأ يدخل في الأصول بدأ بباب الأمر والنهي، لماذا؟ بعد مباحث علم الكلام أو اللغة بدأ بباب الأمر والنهي، إذن ما الحكمة من تقديم بابي الأمر والنهي؟ ما الحكمة من تقديم بابي الأمر والنهي؟ الجواب: بابا الأمر والنهي من أهم مباحث أصول الفقه، من أهم مباحث أصول الفقه. جعلهما الناظم ومن قبله الماتن الجويني، جعلهما الناظم والماتن الجويني، وكثير من الأصوليين في مقدمة أبواب أصول الفقه، في مقدمة أبواب أصول الفقه وفي أوائل مباحثه، لأن الأمر مرتبط بالوجوب، لأن الأمر مرتبط بالوجوب والنهي مرتبط بالتحريم، والنهي مرتبط بالتحريم، فعليهما يدور معرفة الحلال والحرام، فعليهما مدار أو يدور معرفة الحلال والحرام. فهما أساس توجيه الخطاب للعباد، فهما أساس توجيه الخطاب للعباد، وبمعرفتهما يعني الحلال والحرام، وبمعرفتهما تعرف الأحكام، وبمعرفتهما يعني الوجوب والنهي أو الأمر والنهي أو الوجوب والنهي، بمعرفتهما تعرف الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام، يتميز الحلال من الحرام. فمدلول الأمر صيغة افعل الدالة على الوجوب، فمدلول الأمر صيغة افعل الدالة على الوجوب، ومدلول النهي صيغة لا تفعل يفيد التحريم، فهما إذن أساس التكليف، فهما إذن أساس التكليف. إذن عرفنا لماذا يقدم الأصوليون بابي الأمر والنهي، ليش؟ لأن مرتبط بهما بالأمر يرتبط الوجوب، بالنهي يرتبط التحريم، الحلال والحرام، وهما أساس الخطاب للمكلفين للعباد. وبمعرفة الأمر يفيد الوجوب أو يفيد الندب، والنهي يفيد التحريم والكراهة، يتميز الحلال من الحرام. ولذلك لما كان هذان البابان في غاية الأهمية من حيث أساس التشريع، الحلال والحرام، الوجوب والندب، الحلال والكراهة والتحريم، قدم الأصوليون بابي الأمر والنهي في مباحث علم الأصول. لذلك يقول السرخسي رحمه الله، يقول: فأحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، فأحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما، لأن معظم الابتلاء بهما، الابتلاء يعني تكليف الاختبار، لأن معظم الابتلاء بهما وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام، ويتميز الحلال من الحرام. عندنا مسألة ثانية، كل هذا تمهيد قبل ما ندخل في باب الأمر. ولما قدم الأصوليون الأمر على النهي من حيث العموم في مباحث الأصول؟ قدموا بابي الأمر والنهي، ثم لما أتوا في الأمر والنهي قدموا الأمر على النهي، يتكلمون عن الأمر ثم النهي. لما قدم الناظم كغيره من الأصوليين باب الأمر على باب النهي؟ لأن الأمر فيه إيجاد فعل، يعني إيجاد، أي إيجاد تحصيل الفعل، إيجاد تحصيل الفعل، فهذا محصل الأمر. لما يأمرك الشرع يقول لك افعل، يعني يريد منك أن توجد فعلا، افعل وأقيموا الصلاة، يريد منكم أن تقيموا فعلا، تجيدوا فعلا، وهو إقامة الصلاة. أما النهي فمحصله الاستمرار على عدم الفعل أو الترك، عدم الفعل. أما النهي فمحصل الاستمرار على عدم الفعل. لا تأكلوا الربا، خلاص تستمرون في عدم هذا الفعل، أي عدم أكل الربا، الاستمرار في الترك، ترك الربا. فمتعلق الأمر الموجود، متعلق الأمر إيش؟ الموجود. ومتعلق النهي المعدوم، متعلق النهي المعدوم. لذا قدم الأصوليون الأمر على النهي في مباحث الأصول، قدم الأصوليون الأمر على النهي في مباحث الأصول. قوله الأمر، قال باب الأمر، الأمر مفرد والجمع أمور وأوامر، والجمع أمور وأوامر، والمراد هنا مفرد الأوامر وليس مفرد الأمور، والمراد هنا مفرد الأوامر وليس مفرد الأمور. الأمور مفردها الأمر بمعنى الشأن، بمعنى الشأن. الأمور والأوامر الاثنان مفردهما ماذا؟ الأمر، لكن بينهما فرق. ما هو الفرق؟ هذا هو الفرق. الأمور مفردها الأمر بمعنى الشأن، بمعنى الشأن، نحو قوله تعالى: وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور. الأمور هنا بمعنى إيش؟ الشؤون، يعني شؤون الخلق كلها، شؤون الخلق كلها تعود إلى الله. فهو سبحانه يقدرها ويقضي فيها بحكمته وعدله، فهو سبحانه يقدرها ويقضي فيها بحكمته وعدله. وليس المراد هنا بالأمر الذي هو الشأن، وليس المراد هنا بالأمر الذي هو الشأن، وإنما المراد الأمر الذي هو عند الأصوليين كما سيأتي بيانه، كما سيأتي بيانه في نظم الناظم. والأمر لغة نقيض النهي، نقيض النهي. وقيل الأمر قولك افعل كذا، وقيل الأمر قولك افعل كذا. أما اصطلاحا فسيذكره الناظم إن شاء الله تعالى. طيب بنقرأ لنا شوي في الأمر، بيت بيتين مشايخ. الأقل بيتين أو ثلاثة فيما يتعلق بالأمر. بيت 59: وحده استدعاء فعل واجب، صح؟ هكذا عندكم. باب الأمر، بسم الله. الآن أول ما بدأ الناظم في تعريف الأمر من حيث الاصطلاح، ولم يعرفه من حيث اللغة، وذكرت لكم شيئا مبسطا من معناه في اللغة، وبدأ بتعريفه اصطلاحا. قال: وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. وحده قوله وحده أي وحد الأمر، وحد الأمر، فالضمير المتصل يعود للأمر. وحده الضمير المتصل يعود للأمر، وحده أي حد الأمر. ومعنى حده أي تعريفه، ومعنى حده أي تعريفه، يعني تعريف الأمر، يعني تعريف الأمر. وهو التعريف الاصطلاحي للأمر، وهو التعريف الاصطلاحي للأمر. بماذا عرفه الناظم؟ قال: استدعاء فعل واجب أو واجب. الاستدعاء قوله استدعاء، قوله استدعاء. الاستدعاء هو الطلب، الاستدعاء هو الطلب، الاستدعاء هو الطلب. والسين هنا استدعاء، السين هنا للتأكيد، تأكيد الاستدعاء. وليست السين هنا للطلب إنما للتأكيد. والاستدعاء إذن الطلب، وهذا الطلب هنا للجنس استدعاء وفعل، بمعنى أنه يشمل طلب الفعل وطلب الكف، لأن الشرع ممكن يطلب منك أن تفعل ويطلب منك أن تكف، لكن سيبين ما المراد هنا، طلب فعل أو طلب كف. إذن وهذا الطلب استدعاء، هذا الطلب للجنس بمعنى أنه يشمل طلب الفعل وطلب الكف، وحده استدعاء فعل. الفعل هنا جنس الفعل، الفعل هنا جنس الفعل. جنس الفعل يشمل الأمر والنهي، استدعاء فعل، الفعل هنا جنس الفعل يشمل الأمر والنهي والقول والنية والاعتقاد. لأن النية والاعتقاد عمل القلب، فعل القلب، وعمل الجوارح والترك، وعمل الجوارح والترك. إذن استدعاء فعل، الفعل هنا جنس، جنس الفعل يشمل الأمر، يشمل النهي والقول والنية والاعتقاد وعمل الجوارح والترك. ولما شمل النهي؟ لما شمل النهي؟ قالوا لأن النهي ترك، لأن النهي ترك، والترك فعل. والترك فعل. طيب، فهذا القيد استدعاء فعل، فهذا القيد إذن لم يخرج النهي، لم يخرج النهي، لأن النهي ترك والترك فعل. عليكم السلام. لأن النهي ترك والترك فعل. إذن لابد من إضافة قيد آخر، لابد من إضافة قيد آخر. ما هو؟ قيل أن يقال بغير كف، بغير كف. لابد أن نقول استدعاء فعل بغير كف، لأن الكف النهي، حتى نخرج النهي لابد من إضافة قيد آخر وهو بغير كف، فيقال استدعاء فعل بالقول بغير كف، هكذا يقال في الحد، فيقال استدعاء فعل بالقول بغير كف حتى نخرج النهي، لأن النهي كف. هذا هو القول الأول في الاعتراض على الناظم. وقيل لا نحتاج إلى هذا القيد اللي هو بغير كف، بل يخرج بهذا القيد النهي. ما هو القيد؟ استدعاء فعل يخرج النهي. لماذا؟ لأن النهي استدعاء ترك، لأن النهي استدعاء ترك. فقوله استدعاء فعل قيد خرج به النهي، لأنه استدعاء ترك الشيء، استدعاء ترك الشيء، وهو الصواب. إذن القول الثاني هو الصحيح. إذن لا اعتراض على الناظم، لا اعتراض على الناظم، القيد صحيح. إذن القول الأول قالوا تعريف، تعريف الفعل، تعريف الأمر، استدعاء فعل واجب. قالوا قولكم استدعاء فعل قيد غير كافي، غير كافي. لماذا؟ لأنه سيشمل النهي، وأنتم تتكلمون في أي باب؟ باب الأمر. لماذا قيد غير كافي؟ قال لأن النهي أيضا استدعاء فعل، كيف استدعاء فعل؟ أليس فيه نهي والترك فعل؟ الترك إيش؟ فعل. إذن ماذا تريدون؟ لابد نضيف قيد آخر. أليس النهي الكف عن الفعل؟ قالوا نعم. إذن نضيف بغير كف، استدعاء فعل واجب بغير كف. لماذا بغير كف؟ حتى نخرج إيش؟ النهي. حتى نخرج النهي، فيكون الفعل تعريف الحد محصور في تعريف الأمر، محصور في تعريف الأمر فقط. فاستدعاء فعل غير كافي، لا يخرج به النهي، لم يخرج، لأن النهي ترك والترك فعل. الترك إيش؟ فعل. القول الآخر قالوا لا، يخرج النهي بهذا القيد، يخرج النهي بهذا القيد، لأن النهي استدعاء ترك، النهي استدعاء ترك وليس استدعاء فعل. لما يقول لك الله عز وجل لا تفعل هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل هذا، لا تأكلوا الربا، ها، هذا استدعاء ترك. فقوله استدعاء فعل خرج به النهي لأنه استدعاء ترك الشيء، وهو الصواب. طيب ما المعنى إذن حتى النهي فعل، حتى الترك فعل؟ يقولون سنة فعلية وسنة تركية، من باب التجوز، يعني حتى اللي ترك الشيء فعل فيؤجر عليه. صحيح هو لم يفعل توقف، لكن هذا حتى توقفه عن الشيء لأجل النهي يعتبر إيش؟ فعل، يعتبر إيش؟ فعل في الحقيقة، لكن ليس هو التصور المراد في الفعل اللي هو استدعاء الفعل في الأمر. ليس مثل ما يقول لك عز وجل وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا، هذا يريد منك الآن تقوم وتفعل إيش؟ فعل، تفعل إيش؟ فعل. واضح؟ فلذلك نقول إذن التعريف يكفي، لا نحتاج لعقيدة آخر، لا نحتاج لعقيدة. واضح إن شاء الله المسألة؟ طيب، قوله استدعاء فعل واجب، قوله واجب هذا قيد لإخراج الندب، هذا قيد لإخراج الندب، هذا قيد لإخراج الندب، بمعنى أن يكون طلب الفعل على جهة الإلزام، الإلزام أي الإلزام بالفعل، فهذا واجب. أما إن كان طلب الفعل لا على جهة الإلزام فهو الندب، فهو الندب. إذن واجب قيد صحيح في مكانه لابد منه، هذا قيد لإخراج الندب، لإخراج الندب، بمعنى أن يكون طلب الفعل على جهة الإلزام أي الإلزام بالفعل، وهذا واجب. وهذا إيش يا أخوان؟ واجب. أما إن كان طلب الفعل لا على جهة الإلزام فهو الندب. قال استدعاء فعل واجب بالقول، بالقول هذا قيد يخرج الاستدعاء بالإشارة، والكتابة هذه مشكلة، بالإشارة والكتابة، وهذا مشكل كما سترون. فالاستدعاء بالإشارة لا يكون قولا، فالاستدعاء بالإشارة لا يكون قولا، فالاستدعاء بالقول أي بصيغة، بصيغة تدل على الطلب بالقول، تدل على الطلب بالقول، مثل صيغة افعل، مثل صيغة افعل، مثل صيغة افعل. وقلنا أيضا احترز بهذا القيد عن الكتابة، احترز بهذا القيد عن الكتابة، وعلى هذا إن دلت الكتابة على طلب فعل فلا تسمى أمرا، إذن وإن دلت الكتابة والإشارة أو القرينة المفهمة على طلب فعل فكل ذلك لا يسمى أمرا. بهذا القيد لا بد في الأمر من النطق، لا بد في الأمر من النطق، نص يعني منطوق، واضح؟ نص إيش؟ منطوق، يأمرك، نص من القرآن أو من السنة. سترون الآن كيف شاء الله. يعني باختصار يا أخوان، استدعاء الفعل بالقول يراد به الأصوات والحروف، يراد به الأصوات والحروف المعروفة، فالأوامر لها صيغ محددة تدل عليها كما سيأتي، وهو من أهم أبواب الأمر. صيغ الأمر مهم جدا، أي تحفظونها حفظ صم حتى ما يمر عليك نص إلا تجتهد فيه. يفيد هذا في أمر، في أمر أول شيء، في النص أمر، لأن في صيغة من صيغ الأمر، ثم تجتهد هل الوجوب ولا للندب، هكذا يفعل الفقيه المجتهد. زين، سيتأتي إن شاء الله. لكن هنا استدعاء الفعل بالقول يراد به الأصوات والحروف المعروفة بهذا التعريف، ولا يراد بالقول هنا المعنى النفسي كما يقول بعض الأشاعرة. نريد أن نرد على هذا الآن، خاصة إذا مر عليكم في كتاب الأصول، في كتب الأصول تفهمون هذا اللغز. ولا يراد بالقول هنا المعنى النفسي كما يقول بعض الأشاعرة، إذ الأمر، إذ الأوامر هي التي ينطق بها نطقا مسموعا بحروف وأصوات، بحروف وأصوات. وأما ما كان في النفس من المعاني فإنها لا تسمى أمرا ولا قولا، وأما ما كان في النفس من المعاني فإنها لا تسمى أمرا ولا قولا. فما أمر الله به في كتابه من الأوامر، فهي كلامه تكلم به حقيقة بحرف وصيغ يليق بجلاله، إلى جبريل فأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ولما يقال هذا الكلام هنا؟ ليش دخلنا في هذا الموضوع شوي مع أنه متعلق بالعقيدة؟ لأن الأمر من أقسام الكلام، والسلف أجمعوا على أن القرآن كلام الله لفظا ومعنى، وليس مسمى الكلام هو المعنى النفسي القائم بالذات، مجردا عن الحروف والصوت أو عن الحرف والصوت واللفظ. لماذا نبهنا على هنا يا أخوان؟ هذا أمر مهم. أنبه على هذا هنا لتنتبهوا لتعريف بعض الأصوليين للأمر. في كتب الأصول لو نظرتم تعريفه يعرفون الأمر بأنه الأمر النفسي. الأمر يقولون الأمر النفسي، ولذلك يعرفون الأمر أحيانا بأنه اقتضاء أو استدعاء. هكذا يقول لك اقتضاء أو استدعاء. والاقتضاء أمر معنوي، اقتضاء الفعل أمر معنوي. والاستدعاء الموافق للاقتضاء أمر معنوي. فكل من أراد بذلك المعنى النفسي فقد أخطأ. لماذا أخطأ؟ كل من أراد بذلك المعنى النفسي فقد أخطأ. لماذا؟ لأنه عرف الأمر بالمعنى القائم بالنفس. عرف الأمر بالمعنى القائم بالنفس، يريد أن يفر من كلمة قول. كلمة إيش؟ قول. يريد أن يفر من كلمة القول الحقيقي، الأمر الحقيقي. قلنا وقولهم لفظ بالقول قيد خرج به الكتاب والإشارة هو مشكل. لماذا هو مشكل؟ لأن معناه أن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على الأمر لا تدل على الوجوب. كما أشار إلى أصحابه أن يجلسوا لما صلى جالسا، ففي الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، وهو شاكٍ، فصلى جالسا. وصلى وراءه قوم قياما. فأشار إليهم أن اجلسوا. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا ركع فاركعوا. وإذا رفع فارفعوا. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. فالشاهد في قوله فأشار إليهم أن اجلسوا، والصحابة فهموا الإشارة أمرا فجلسوا. الصحابة فهموا الإشارة أمرا فجلسوا. هذا دليل. أيضا في دليل آخر في الصحيحين عن أنس قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة، يعني هذا كان في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف يصلون، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، فتبسم يضحك، ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل إلى الصف، يعني يريد إيش؟ يتراجع عشان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ليصل إلى الصف، فظن أنه يريد الخروج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج من غرفته، فظن أنه يريد الخروج، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، فأشار إليهم: أتموا صلاتكم. فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. فأتم الصحابة صلاتهم بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أين فهموا الأمر؟ من الإشارة، من الإشارة. هذا بالنسبة للإشارة الكتابة. كذلك ما كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتب والرسائل إلى الملوك يأمرهم بالدخول في الإسلام، هل يدل على الأمر الواجب؟ فقد أمرهم بالكتابة كما في رسالته إلى هرقل ملك الروم، ماذا قال له؟ أسلم تسلم، صح؟ وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فهنا أمره بالكتابة، قال أسلم، ادخل في الإسلام. فإذا قيدنا الأمر بالقول فقط فإن الكتابة هنا لا تكون أمرا، فمعناه لم يجب على من أرسل له الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا أن يسلم. لأن الأمر بالقول فقط، وهذا غير ممكن. لأنه أقيمة الحجة على من كتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالإسلام كتابة. دليل آخر: التوراة نزلت مكتوبة من عند الله، دل على ذلك قوله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. فالله كتب التوراة بيده جل جلاله. فهل يقال أن الأمر في التوراة لم تكن، أن الأوامر في التوراة لم تكن أوامر لأنها مكتوبة؟ بل هي أوامر، بل هي أوامر. والكتابة أقوى من الإشارة. لأنها لا تحتمل غير المكتوب، وما الإشارة فقد تحتمل ويختلف في فهم المراد منها. أما الكتابة فتكون واضحة المراد، واضحة المراد. طيب، نجيب على هذا الإشكال وخلاص. إذن ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ نقول إن أريد بهذا القيد الأمر اللغوي فمسلم، اللغوي إن أريد بهذا القيد الأمر اللغوي فمسلم، لأن الأمر لو عم الكلام وشمله والكلام لا بد أن يكون لفظا فكل ما لا يكون لفظا ليس بكلام ولا قول، فحينئذ الإشارة أو الكتابة وإن دلت إحداهما على أمر أو على طلب فلا تسمى كلاما، وعليه إن أرادوا أن القول هنا يراد به المعنى اللغوي أي يطلق الأمر على ما فيه لفظ أي القول، لأن الأمر في اللغة قولك افعل كذا، أما الكتابة والإشارة فليس كذلك، وإن أرادوا هنا المعنى الشرعي بالقول معنى الشرعي فهذا غير مسلم، لأن الأدلة قد دلت على أن الإشارة أو الكتابة قد تدلان على الأمر أو الطلب، فالأمر في حقيقته في المعنى الشرعي أعم من القول فقط وغيره، أعم من القول اللي هو التلفظ يعني، فيشمل الإشارة والكتابة والقرائن المفهمة فكل طلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الاستعلاء يدل على الأمر، فاستدعاء الفعل أعم من أن يكون بالقول فقط، ولذلك عرف بعض الأصوليون الأمر بقولهم طلب الفعل على جهة الاستعلاء، فقوله طلب الفعل ليكون أعم، لأن الفعل هنا الفعل العرفي، يشمل القول والاعتقاد والنية، وكل ما دل على أنه قد طلب، وكل ما دل على أنه قد طلب. واضح؟ كل ما دل عليه ذلك. تلاحظون في التعريف حذف كلمة قول، حذف كلمة إيش؟ قول. قال استدعاء الفعل، استدعاء الفعل على وجهة الاستعلاء، كما سيأتي شرح إن شاء الله في المجلس القادم. لماذا حذف لفظة القول؟ حتى تشمل لفظة الفعل في الاستدلال العرفي والشرعي كل ما طلب على جهة الاستعلاء، سواء كان بالقول الصريح أو بعمل الجوارح أو حتى ما دلت عليه الكتابة أو الإشارة من جهة الشرع، من جهة الشرع. فهذا المعنى إذا أردتم به من ناحية اللغوية صحيح، ولكن إن أردتم به من ناحية الشرع غير مسلم. لماذا؟ لأن الأدلة قد دلت على أن الإشارة أو الكتابة في الشرع قد تكون إيش؟ أوامر وطلبات، طلب لا بد من فعله. إذن الأمر في المعنى الحقيقي الشرعي أعم منه، أعم من القول في اللغة، فيشمل الإشارة والكتابة واللفظ والقرائن المفهمة الدالة على الأمر. فحتى نخرج من هذا المخرج، استدعاء القول بالفعل، استدعاء الفعل بالقول، لابد من هذا التوجيه، ولا ستتعطل نصوص الشرع اللي فيه إشارة وفيه كتابة إذا قيدنا بالقول. القول الكتابة ليست قول، الإشارة ليست قول، هذا مشكل، هذا مشكل. الصحابة فهموا الإشارة، جلسوا فهموا أنها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والكتابة كذلك التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم، والتوراة كتبت فيها أوامر، فلا بد من التوجيه. فهذا القيد نريد به الأمر اللغوي في مسلم، وهذا أن الكلام أو القول لا بد أن يكون لفظا، فكل ما لا يكون لفظا ليس بكلام ولا قول. حينئذ الإشارة والكتابة إيش؟ لا تسمى كلاما، لا تدخل في هذا التعريف في الأوامر. فإن أرادوا هنا أن القول يراد به المعنى اللغوي، أي يطلق الأمر على ما فيه لفظ. ليش؟ لأن الأمر في اللغة قولك أفعل، لكن إن أرادوا به هنا المعنى الشرعي لا، غير مسلم هذا التعريف، في خلل، في خلل. لماذا؟ لأن لفظة القول استدعاء الفعل بالقول هاي اللغة راح تعمل إشكال، لأن عندنا نصوص فيها إشارة وفيها كتابة دلت على الطلب، والطلب اللي فيه أمر، وفي الصحابة فهموا هكذا استجابوا فورا. إذن لابد نفهم أن الأمر في حقيقته الشرعية أعم من مجرد القول، فيشمل الإشارة والكتابة والقول أو التلفظ. واضح إن شاء الله. ولذلك الأصوليون أو بعض الأصوليين كان ذكي حتى يخرج من هذا الإشكال، ينفك منه، راح للأمر قال طلب الفعل على جهة الاستعلاء. ليش قال على جهة الاستعلاء؟ سنفهم إن شاء الله في الدرس الجاي ليش هذا القيد الاستعلاء. طلب الفعل خلاص، الآن طلب الفعل منك قد يكون بالقول، قد يكون بالإشارة، قد يكون بالكتابة وبالقرينة الدالة، صح؟ إشارة يعني يطلب منك فعل الجلوس، صح؟ يطلب منك فعل القيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أشار له في الصلاة لما جلس كان يشتكي من رجله، إذن هو الآن أمرهم لكن بإيش؟ بالإشارة. هذا طلب فعل على وجه الاستعلاء. لذلك التعريف الثاني الله أعلم أدق وأشمل، والله تعالى أعلم.